الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قوله تعالى وعملوا الصالحات رد على من يقول إن الإيمان بمجرده يقتضي الطاعة، لأنه لو كان ذلك ما أعادها، فالجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح، وقيل الجنة تنال بالإيمان والدرجات تستحق بالأعمال الصالحة، والله تعالى أعلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات هي البساتين، وإنما سميت جنات لأنها تجن من فيها، تجن من فيها يعني تستره بشجرها، تستره بشجرها، ومنه المجن، ومنه المجن يعني الترك، لأن الترك يستر إيه؟ صاحبه في أثناء القتال يتدرع به ويتفرس به بحيث يعني يكون إيه؟ يستر بدنه، فإذا جاءت الطعنة تصيب الترك ولا تصيبه يعني صاحبه. فهذا هو المجن، ومنه الجنين، لأن الجنين مستور لا يرى من باطن أمه، ومنه الجن، الجن لأن الجن لا يرون. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري، ما أعراب تجري؟ أيوة، أين صفة يعطيك إيمانها؟ جملة فعلية، هي جملة مفعولة في محل إيه؟ في محل إيه؟ نقص صفة لجنات، يعني جنات منصوبة بالإيه؟ بالكسرة، لأنها جملة مؤنث ثاني، فتجري بموضع النعت لجنات. طبعا هذا الفعل المضارع تجري مرفوع، مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم، وفعل مستقبل حذف للضمه من الياء لثقلها معها، لان اصلها تجريو، تجريو، لكن الياء مع الضمه ثقيلتين، فحذف الضمه من الياء نقراها هي تجري من تحتها الانهار، فتقول تجري فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره على الياء. تجري من تحتها أي من تحت أشجارها، ولم يجري لها ذكر. طيب من أين فهمنا أن لها أشجار؟ لأن ما من جنة وما من بستان إلا وفيه أشجار، فلفظ الجنات جنة على الأشجار، فمعنى من تحتها أي من تحت أشجارها. الأنهار، الأنهار أصل النهر، النهر هو عبارة عن الأخدود، يعني إذا حفرت، إذا حفرت الأرض وصار فيه هذا الفراغ الذي يكون يجري فيه الماء، فالنهر هو نفس هذا الأخدود، واضح؟ نفس هذا الأخدود، لكن المقصود هنا في مثل هذه الآية ماء الأنهار، ماء الأنهار، تجري من تحت الأنهار، يعني إيه؟ الماء الذي يجري في هذا الأخدود الذي هو الأنهار. فنسب الجري إلى الأنهار توسعا، وإنما يجري الماء وحده، فحذف اختصارا كما قال تعالى واسأل القرية، والمقصود إيه؟ واسأل أهل القرية. وقال الشاعر نبئت أن النار بعدك أوقدت، والسب بعدك يا كريم المجلس، أراد المجلس يعني أهل المجلس فحذف. والنهر مأخوذ من أنهر، أنهرت يعني وسعت، أنهرت أي وسعت. ومنه قول قيس بن الخطيب يصف طعنة، طعنة طعنة بها عدوا له، فيقول ملكت بها كفي فأنهرت فتها، يرى قائم من دونها ما وراءها. ملكت بها كفي أي سددت وقويت بها كفي فأنهرت فتها، يعني كأنه إيه؟ طعن هذا الرجل طعنة وسعها، انهرت فتحها يعني وسعت هذا الفتح، بحيث ان لو واحد شافه من ظهره كان وقعه من امام فيكون كانه عمل فيه ثقب، يعني ثقب واسع، بحيث لو واحد واقف خلفه يرى من خلاله ايه وتنسب رؤيته من ورائه، واضح؟ هذا معنى فالفتحه هي كلمه فانهرت فتحها اي وسعت فتحها، ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ما أنهر الدم يعني ما وسع الذبح، ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر. ما أنهر الدم يعني الايه، ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر. وجمع النهر نهر وأنهار، ونهر نهر، نهر النهر أي كثير الماء. وروي أن أنهار الجنة ليست في أقاديم، وإنما تجري على سطح الجنة منضبطة بقدرة الله حيث شاء أهلها، والله تعالى أعلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون، يتمتعون، هذا هو كل يعني غايتهم وخطاراها، أن ينالوا المتع الحسية في الدنيا كأنهم أنعام، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والذين كفروا يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عما في غدهم. هل الأنعام تفكر في المستقبل أو تفكر في المحيط؟ لا، بالعكس، هي تتنادى في الشهوات، وهي لا تظن أنها كلما استسلمت كلما عدل ذلك الإيه؟ لذبحها، وكلما استحقر الناس عاقبة الذبح حينما يأكلون هذا اللحم السليم. فكذلك الذين كفروا غافلون عما ينتظرهم في العاقبة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم ذمة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عما في غدهم. فلماذا؟ لأن الأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعد هذا الطعام. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزوج، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع، والنار مثوى لهم أي مقام ومنزل. وهذا يعني قال ابن كثير، أو ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا في هذا السياق حديث الشيخين، حديث اتفق عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في نعم واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في نعم واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو لهيج رجلا حسينا، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره، يعني طلاب الطب الذين يدرسون التفريح، هل إذا فتح بطن الكافر يجدون أمعاءه سبعة أضعاف أمعاء المؤمن؟ كلا. فأطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره، والعبارة أخرى نقول إيه بدل العبارة الطويلة دي، أطبق العلماء على إيه؟ على كلمة واحدة بس، ها؟ على تأويله، على تأويله، التأويل بكل لفظ له يعني احتمال راجح واحتمال مرجوح، فالأصل هو الظاهر، إلا أن يأتي دليل يقتضي التأويل بحمله على الاحتمال المرجوح لقرينة أو لدليل. أين القرينة التي من أجلها أطبق العلماء على تأويل هذا الحديث؟ هي قول أبي لهيج: فأنا أؤمن بالله ورسوله، فأنا أؤمن بالله ورسوله، واضح؟ يعني أنا لست كافرا. اختلف في معنى الحديث، فقيل: ليس المراد ظاهرة، كما تلاحظون يعني في الأجوبة أن الغالب من كلام العلماء طبعا عدم حمل الحديث على ظاهره وتعميمه، فاختلف في معناه، فقيل: أول هذه الأحوال ليس المراد ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها. فكأن المؤمن لتخلله من الدنيا يأكل في معا واحد، والكافر بشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء. فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التخلل من الدنيا والاستكثار منها. فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر. وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود، نقله ابن السيرين. وقيل المراد حظ المؤمن على قلة الأكل، إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. واضح؟ فكأن هذا الحديث إن المؤمن يأكل في نعم، إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والكافر والمؤمن يأكل في إيه؟ في نعم واحد. فطبعا يعني هذا مشاهد في أغلب الكفار وبالذات الأمريكان، أنا حسب ما رأيت شديد الشره في الطعام، بحيث إنك إذا رأيت الطعام الموضوع على المائدة تعجب، يعني هل هذا الأكل سيأكله عشرة أفراد؟ وإلى هذا الكافر يعني إيه ينتهمه الاتهام، كميات ضخمة من الأكل الكثير سيأكلها بالذات الأمريكان، وهو يظهر عليهم طبعا لأنهم يرسلون الرياضات يعني. لكن شديد الشره بالنسبة للطعام بطريقة يعني عجيبة، يعني مثل هذا الكوب يعني أربعة أضعافه يطلع أمامه ويشرب هذه الأشياء. فكان الحديث يعني يذكر أن المقصود من الحديث أن كثرة الأكل والشره في الطعام هي صفة من صفات الكافر، فالمؤمن دائما حريص على أن يتشبه بالكافر وينفر من صفة الكافر المختصة به. فهذا هو المقصود من الحديث، أن ينفر المؤمن الأكل من التشبه به الكافر، كما تجزأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه السلام: كف عنا دفاعك، فإن أكثرهم سمعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم سمعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالحديث مقصود منه الحظ على قلة الأكل، لأن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بثقة الكافر، كما يقول الشاعر: فإنك إن أعطيت بطنك تؤله وفرجك نال منتهى الذل أجمع. وقد وصف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، لا يهمهم إلا ما يزعون له في بطونهم وعلى ظهورهم، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم. رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، هم يعني هم وأنعامهم وذواتهم سواء، لا يتميزون عن الأنعام بشيء. واضح أن الأنعام معروفة بكثرة الطعام والشرح وفي تحصيل الإيه؟ يعني الشهوات، فهم كالأنعام تماما، وليس لهم فضل على أنعامهم بعقل ولا بحكم ولا بشيء من هذا. لا يهمهم إلا ما يزعمونه في بطونهم وعلى ظهورهم، كل همهم ما يأكلونه وما يلبسونه من الإيه؟ المتاع الملاذ. وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك، يعني من المسلمين، ويشتهون كشهوتهم. فالمؤمن لا يعني ينخرط في تحصيل متاع الدنيا والتمتع بالخلاء من الدنيا كالكافر، لأن إذا كان الكافر نتيجة جهله بالله وجهله بالآخرة وجهله بأهوال يوم القيامة وغير من الأضرار من الأخطار، فإذا بدر منه ذلك فهذا لا أقول عذره، لكن أقول هذا سبب. لكن إذا يعني ماذا بالنسبة للمؤمن الذي يعرف ما لا يعرفه هؤلاء من عاصبة الانحراف في الشهوات؟ فلذلك قال هنا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. قول آخر وهو التأويل الرابع للحديث، بعضهم قال هو على ظاهره، يعني ليس فيه تأويل. اختلفوا الذين قالوا إنه على يعني ذات على ظهره اختلفوا فيه على أحوال. أحدها أنه ورد في شخص بعينه يعني قال في كلمة إن الكافر بتبقى في هذه الحالة إيه؟ من العهد شخص معين واضح يبقى لا تعمل الذي شخص معين. إذن هذا يعني الذين قالوا الحديث على ظاهره اختلفوا في ذلك على أقوال. أحدها أنه ورد في شخص بعينه وفي هذه الحالة لا معاهدية لا جنسية. نزل بذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفعه. فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبيد بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أيضا دفع هذا القول لأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم فشخص محدد بعيد فدفع هذا القول قول ابن عمر الذي روى هذا الحديث فهم منه العموم. فقد قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن وافد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. طبعا هذا يدل على ابن عمر الذي روى الحديث الأول يرى عموم هذا الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقصره على شخص بعينه لكنه عممه على هذا الرجل الذي أتي به ليأكل معه. ثم تعقد هذا القول أيضا القول بهذا تعقد بأنه غير متفق مع تعدد الاستدلال بالحديث مع ترجيح التعدد الواقع. قول بأنه ورد في شخص بعينه وإلا لنا عهدية هذا أيضا مدفوع بإيه؟ مدفوع بأن تعدد استدلال الصحابة في الحديث في أكثر من شخص واضح فدل على انه لم يكن مقصود به ايه شخصا بعينه مع ترجيح ان الواقعه تعددت فمن ثم لا يصح القول بانه ورد في شخص بعينه. القول الثاني من اقوال الذين قالوا ان الحديث باق على ظاهره قالوا ان الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقه عددي مراجعة. قالوا لماذا ذكر السبعة بالذات؟ قالوا تقصيد السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله فالمقصود التكثير وليس نفس العدد. والمعنى أن من شأن المؤمن التخلل من الأكل باشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه لأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العباد. يعني المؤمن يأكل ليعيش والكافر يعيش ليأكل. فالطعام عند المؤمن هو عبارة عن إيه؟ وسيلة. عند الكافر هو نعم. فالمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ولخصيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الصرع بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن بما ذكرناه إذا نفذ إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه ولا يلزم من هذا اضطرابه في حق كل مؤمن وكل كافر. فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إلا بحسب العادة وإن لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك. ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء، وإما للرياضة على رأي الرهبان، وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي: ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر. فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث. ومن هذا قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر الآية. وقد يظهر من الزاني نكاح الحرة، لكن الغالب الزاني لا يقع فعله لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة لا تعتقد تحريم هذا الفعل كما شرحنا. وقد يوجد من الزانية نكاح الحر، لكن عقب الكلام هنا على الغالب الغالب. فإذا هذا هو القول الثاني، أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست الحقيقة حقيقة عدد مرادة، وإنما خصص السبعة للمبالغة في التكليف. القول الثالث من أقوال الذين قرروا الحديث على ظاهره، قالوا: إن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان، إن المؤمن التام الإيمان، لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده، فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته. وقد رد الخطابي هذا القول فقال: قد ذكر أو ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل كثيرا، فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه، فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه. وهذا معروف يعني عن بعض السلف أنه كان يأكل كثيرا أو يستحسن بعض الأطعمة كسفيان الثوري، يقول إن الدابة إذا يعني لم تحسن إليها العلف لم تطف يعني السيد. وعرف السنة في بعض الناس من السلف لكن لم تكن سيئة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل السنة من أشراط الساعة، قال: ويظهر السنة، وتظهر إيه السنة؟ هذه من أشراط الساعة. صلى الله عليه وسلم احنا اقتربنا من أشراط الساعة. وكان وفيع عبد الجراح رحمه الله تعالى كان سمينا، فكان بعض الناس يعني يبكتونه، فإذا بكشته واحد بالسنة أحرجه وأحرق دمه بقوله: هذا من فرحي بالإسلام. فكان كأنما صب عليه ماء باردا. نعم. وقال الشافعي: ما أفلح سمين إلا محمد بن الحسن. أيوة. أما القول الرابع فهو: إن المراد أن المؤمن يأكل يعني في نعم واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء، قالوا إن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه كما يتركه الشيطان فيكفيه القليل، يعني الشيطان لا يشاركه في الطعام، فبالبسملة تكون في بركة في الطعام فيأكل القليل. أما الكافر فلا يسمي فيتركه الشيطان كما تقدم تقريره من قبله. وفي صحيح مسلم المرفوعة: إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. القول الخامس، قال النووي رحمه الله: المختار أن بعض المؤمنين يأكل في نعم واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل نعى المؤمن. القول السادس، يعني طبعا كما نؤكد رحلين عامة الأقوال تقريبا، يعني ما في أحد قال إن من الناحية التاريخية الكافر فيه سبعة أمعاء، وبالدليل يعني هل الكافر إذا أسلم فتتغير في ترتيب الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة؟ هيتغير ترتيبها وصولها؟ لا. القول الثاني، قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العين، وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن. أما الكافر فيأكل به الجميع. يعني حقيقة إن بعضها صعب نتخيله، يعني هو بيقول شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع، وشهوة النفس. طيب ما الطبع هو النفس؟ طيب شهوة العين، صحيح الكافر يتمتع برؤية ألوان الطعام ومنظرها ويبذل أموالا كثيرا في سبيل تفصيل يعني الشك من شكل الأكل يعني. فسهوة الفم اللي هي سهوة الذوق, لكن سهوة الأذن يعني يسمع وصف الطعام قبل أن يراه مثلا, أو يسمع وصف الطعام وهو ينبك أو لعن لا. وسهوة الأنف معروف لحم المشوي أو شبه. وسهوة الجوع هي ترجع لسهوة الطبع وسهوة النفس. على أي حال هي محاولة في الحديث لكن لا أظنها ناجحة لتأويل الحديث والله تعالى أعلم. فعلى أي أحوال أعتقد أن يكون زال الإشكال عن هذا الحديث, وكما ذكرنا أطبق العلماء أو كما قال الحافظ بن حجر نفسه رحمه الله تعالى أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره, على غير ظاهره, لأن أبا نهيك قال لابن عمر لما أنكر عليه أكل كثير وقال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء, فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله, يعني إن من أن يكون أؤمن بالله ورسوله وأكل كثيرا ولا أكل كثيرا بهذا, فبسبب هذه الكلمة فأنا أؤمن بالله ورسوله أطبق العلماء على تأويل هذا الحديث. ثم قال تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك لهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية, كأي بمعنى كم. قال الخليل وفي ضويه هي أي, كلمة كأي أصلها أي دخلت عليها كاف التشديد فصارت إيه كأي, لكن طبعا بدون التنوين في الأول, يعني أي همزة وياء مشددة, طيب أضف عليها كاف يبقى كأي, يبقى كاف همزة ياء مشددة إيه منونة كأي. وظنيت معها لازمتها كاف التشديد فصار في الكلام بمعنى كم, وظهور في المصحف نونا كأي التنوين صرف المصحف ايه نونا لانها كلمه نقلت عن اصلها فغير لفظها لتغير معناها ثم كثر استعمالها فتلاعبت بها العرب وتصرفت فيها بالقلب والحنف فحصل فيها اربع لغات وكائن اربع لغات يعني وكائن بمعنى كم ايضا كنا بمعنى كم وكائن كما قال الشاعر وكائن بالاباطح من صديق يراني لو اخذت هو المصاب يراني لو اصبت هو المصاب وكائن بالاباطح من صديق يراني لو اصبت هو المصاب وكائن كاف همزة على ياء على نبرة ثم إيه نون كأي أيضا وأخرى قال كأي يعني كهذه التي في سورة القتال كأي وأيضا وكأي نعم. وقال الآخر كأي أبدنا من عدو بعزنا كأي يعني وكم كأي أبدنا من عدو بعزنا وكائن أجرنا من ضعيف وقابس وتقول كأي رجلا لقيته بنصب ما بعد كأي على التمييز وتقول أيضا كأي من رجل لقيته وإدخال من بعد كأي أكثر من النصب بها وأزود يعني أفضل أن تقول وكأي من رجل لقيت أفضل وأبلغ من أن تقول وكأي رجلا لقيته فنصها بلم قصدي ادخال لم بعدها اكثر من نصب بها واجود كما تقول مثلا بكأي تبيع هذا الثوب بكم تبيع بمعنى بكم تبيع فقوله تعالى هنا وكأي من قرية يعني وكم من اهل قرية وهي مكة هي اشد قوة من قريتك التي أخرجتك أي أخرجت أهلها على حذف المضاف. قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتبر ابن سليمان عن أبيه عن حبيش عن أجمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى من مكة إلى الغار وراه قال انتفت إلى مكة فقال أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية الذحول الأحقاب والعدوات جمع ذحية فأنزل الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم قوله أخرجتك فأخرج الخبر عن القرية فلذلك قلت واضح يعني هذا هو السر في تأييد لفظة أخرجتك لأنها قال وكأي من قرية مؤنث هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك لكن بعد ذلك قال أهلكناهم فلا ناصر لها لم يقل أهلكتها فلا ناصر لها وإنما قال أهلكناهم فلا ناصر لها فمن ثم فهمنا أن نصير من القرية أهل القرية لكن هنا في الجزء الأول راعى النص وفي الجزء الثاني راعى المعنى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك راعى هنا لفظ قرية لكن في قوله أهلكناهم فلا ناصر لهم يعني أهلكنا أهل هذه القرية فلا ناصر لهم هنا نظر إلى المعنى قال جل ثناؤه أخرجتك فأخرج الخبر عن القرية فلذلك أُلِّك ثم قال أهلكناهم لأن المعنى في قوله أخرجتك ما وصفت ما وصفته من أنه أريد به أهل القرية فأخرج الخبر مرة على اللفظ ومرة على المعنى فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم هذا تهديد شديد ووعيد لأهل مكة في تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لأنه من المعلوم أن هذه الأمة لم يهلكها الله سبحانه وتعالى إهلاكا عاما لماذا؟ هذه من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يأتي عذاب يستأصلها جميعا كذلك بين الله سبحانه وتعالى أن هناك أمانين للمسلمين أو أمانين في عهد النبي عليه الصلاة في قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم كانوا يستعجلون بدون عذاب ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فالله أرحم بهم من أنفسهم فإن الله فلولا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه لكن انظر إلى الجهل والعتو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى قائلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إكراما لرسول الله عليه السلام ما دام في أو في وسط هؤلاء المشركين فوجوده أمام من نزول العذاب فبركة وجود النبي عليه السلام تعم حتى هؤلاء الكفار لأن وجوده معهم وبينهم يمنع نزول العذاب عليهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني وما كان الله معذبهم وفي وسطهم المؤمنون يستغفرون الله عز وجل طيب إذا كان هناك مانع يمنع وقوع العذاب على كثير من المشركين لا أقول كل المشركين لأن منهم من وقع عليه العذاب كأبي جهل وغيره من أعداء الله واضح وخاصة من قتلوا في بدر فإن رفع العذاب عن كثير منهم أو رفعت عنهم العقوبة في الدنيا عن كثير منهم بسبب أو لبركة وجود الرسول الذي هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام فليس هذا معنى ليس معنى هذا فإنه إن خفف عنهم في الدنيا أو لم يوقع بهم العذاب في الدنيا فإن العذاب يوفر عليهم في الآخرة، سوف يضاعف لهم العذاب في الآخرة في المعاد، كما قال تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ثم قال تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الهمزة للإنكار، أفمن كان، الهمزة للإنكار، والفاء للعطف على مقدرين كنظائره. أفمن كان ومن مبتدأ والخبر كمن زين له، وأفرد في هذا باعتبار لفظ من، وجمع في قوله واتبعوا أهواءهم باعتبار معناه. أفمن أفرد، أفمن كان على، كان هو، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له أفرد سوء عمله ثم قال واتبعوا أهواءهم، ففي مرة راع لفظ من فأفرد، وفي قوله واتبعوا أهواءهم جمع باعتبار معنى من، لأن من هنا تفيد العموم. قال القرطبي الألف ألف تقرير، ومعنى على بينة، أفمن كان على بينة أي على ثبات ويقين، قاله ابن عباس. وقال أبو العالية إن المقصود به هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أفمن كان على بينة من ربه المقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بينة يعني المقصود بالبينة الوحي. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أي عبادة الأصنام وهو أبو جهل والكفار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى أفمن كان على بينة من ربه أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة. هل هذا كمن يستوي هو ومن، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه، أي ليس هذا كهذا، كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نختم الكلام الليلة ببحث يتعلق بقوله عز وجل كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله. نحن نحتاج لبعض هذه القضايا المهمة أن تكرر في وقت آخر، صحيح يعني بعض الإخوة يحضرون بعض الدروس والبعض لا يحضر نفس الدروس، فربما يعني تغير البعض عن بعض المسائل المهمة فيسمى نكررها بين الحين والآخر، وفي نفس الوقت التكرار يعني فائدة في تثبيت المعلومات. هذا البحث متعلق بأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن قوله تبارك وتعالى هنا كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله، هذا التزيين هو من جهة الله خلقا وكونا وقدرا، ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة، يعني إما أن يكون الذي زين له سوء عمله هو الله سبحانه وتعالى زي له سوء عمله، هل معنى ذلك أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به؟ لا، إنما هذا يكون التزيين يكون إيه؟ لا، كوني قدري شرعي وليس إيه؟ طلبيا إراديا شرعيا، كوني قدري شرعي، كوني قدري وليس شرعيا إراديا. وممكن يقولنا إن الذي زي له سوء عمله هو الشيطان، على سبيل الشيطان يدعوه إليه ويؤذه عليه ويوسوس له، ويجوز أن يكون من الكافرين حيث يزين بعضهم لبعض يعني الكفرة. لكن عموما القاعدة التي نحتاج أن نعرفها الآن وبها يزول كثير من الاختلاف في جزئية مهمة من مسائل القضاء والقدر، وفيها مفتاح الحقيقة من مفاتيح فهم القدر وفهم النصوص التي وردت في القدر. فالشر العام لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر إيه؟ الذي خلق الله سبحانه وتعالى. فما هنا موصولا من شر ما خلق، من شر الذي، ما معنى الذي؟ ليس إلا، لا يجوز غير ذلك، يعني فما هنا موصولة ليس إلا. والشر مسند إلى المخلوق المفعول كما تلاحظون هنا، من شر ما خلق يعني من شر ما خلقه الله، أو من شر كل ما خلقه الله، أو من شر كل إيصاف خلقه الله. فالشر هنا تلاحظ أنه مسند إلى ما، من شر ما خلق، مضاف شر، مضاف إيه؟ ما الذي خلق. واضح؟ فالشر مسند إلى أو مسند إلى المخلوق المفعول، وليس إلى خلق الرب تبارك وتعالى الذي هو فعله وتكوينه. فالشر من حيث الإضافة يضاف إلى المخلوق، لكن من حيث الفعل والتكوين بصفة فعل من أفعال الله فليس فيه شر بوجه ما، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما. كذلك أفعاله سبحانه وتعالى كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا، ولو فعل الشر سبحانه وتعالى لاشتق له منه والعياذ بالله، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه منه حب تعالى الله وتحدث عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إلى أي شيء من أفعاله، أو لا ينسب إلى ذاته ولا إلى أي شيء من أفعاله أو صفاته أي شر على الإطلاق، فالله يتنزه وتعالى عن الشر. وما يفعله من العدل لعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، إنما هو شر بالنسبة إليهم هم. فالشر وقع في تعلق هذه الأفعال بهم هم، وقيامه بهم، وقيام هذا الشر بهم، لا في فعله القائل به تبارك وتعالى. ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة، مفعولات المنفصلة، مخلوقات المنفصلة، فإنه خالق الخير والشر، ولكن هنا أمران ينبغي أن يكون منك على ذلك. أحدهما أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا، لا يكون وفقا لله ولا فعلا من أفعاله. الأمر الثاني أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. فله وجهان، هو من أحدهما خير، وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة، بما فيه من الحكمة البالغة التي استحصر الله بعلمها وأطمع من شاء من خلقه على ما شاء منها. وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها فضلا عن حقيقتها، فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. وفاعل الشر إنما يفعله لحاجته المنافية لغناه، أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده، فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فلأنه غني وحميد لا يفعل الشر ولا ينسب الشر إليه. فالشخص الذي يفعل الشر مثل الذي يسرق، هذا شر، فلماذا يسرق؟ لأنه محتاج إلى المال، لأنه فقير. فالشخص سبيل الذي يحب أذية الناس يؤذي الناس، لماذا؟ لأنه مذموم لا يستحق أن يحمد. ولله مثلا أما الله سبحانه وتعالى فهو غني حميد، غني عن خلقه ومتصف بالحمد، فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا، وإن كان هو الخالق للخير والشر. نوضح ذلك بالمثال. السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه، الشريعة حكمت بقطع يد السارق، فقطع هذه اليد بالنسبة إلى السارق هي شر بالنسبة إليه، لكنها خير محض بالنسبة إلى عموم الناس، لما فيه من حفظ أموالهم
ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبة إلى متولي الخطأ أمرا وحكما، لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما. خير بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الذي أمر وحكم بقطع يد السارق. لماذا؟ لأنه بذلك يحسن إلى عبيده لإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به، مشكور عليه، يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة. كذلك الحكم بفضل من يطول عليهم في دمائهم وحرماتهم، وجلد من يطول عليهم في أعراضهم. فإن كان هذا عقوبة من يطول عليهم في دنياهم، فكيف عقوبة من يطول على أديانهم ويحول بينه وبين الهدى الذي بعث الله به رسلا وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟